أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تنبيه وتحقيق. الآن المصنف بعد أن يذكر المورد الثاني من المواضع التي وقع الشك في إجمالها، وهو جميع الأمثلة التي يذكر فيها ألاء الناقية للجنس، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إلى آخره، يريد أن يدقق أكثر في هذا البحث، في هذا المورد الثاني، إكمالا لما للجواب السابق الذي تقدم. يقول الأصوليون قالوا بأنه لا صلاة إلا بطهور، النفي لا يمكن أن يتوجه إلى الماهية حقيقة، لا صلاة إلا بطهور، الصلاة تقع خارجا من غير طهارة، فحمل النفي أو توجه النفي إلى الماهية حقيقة هذا متعذر، فلا بد من تقدير وصف، يعني لا صلاة صحيحة إلا بطهور، ولا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد إلى آخره. فيقدر الكمال أو الصحة أو النافعة أو الفائدة إلى آخره. وحيث أنه صار تقدير أوصاف متعددة، وبعض هذه الأوصاف لا أولوية لها على الأوصاف الأخرى، حينئذ تكون أمثال هذه العبارات مجملة، بمعنى أن مقصود العبارة يكون مردد بين عدة أوصاف غير معين وصف منها من بين هذه الأوصاف، بحيث ليس هناك وصف أولى من الأوصاف الأخرى. فحينئذ لا صلاة إلا بطهر مثلا يصح أن يقدر الكمال أو الصحة أو الفائدة أو إلى آخره. ففي جميع هذه الموارد قالوا بأنه من هذه الجهة تكون هذه الجملة أو هذه العبارة مجملة، من جهة أنه ليس هناك قرينة على أن المتعين هو أي معنى من هذه المعاني، ولا يمكن الترجيح من غير مرجح، لذلك أمثال هذه التعابير مجملة. هذا كلام القوم. المصنف أجاب عن ذلك بأن القرينة تكون موجودة عادة في مثل هذه التعابير، وذلك لأن التركيب النحوي، قواعد النحو تفرض علينا وجوب التقدير، تفرض علينا التقدير، فيكون التقدير واجب. غاية ما هنالك أنه إما نقدر كون عام أو نقدر كونا خاصا، إما نقدر موجود أو متحقق أو ثابت. عندما نقول مثلا زيد في الدار، أقول زيد مبتدأ، وفي الدار جار مجرور متعلق بمحذوف تقديره متحقق أو ثابت أو كائن إلى آخره. فالخبر في الحقيقة مقدر، وتقدير الخبر واجب أوجبته قواعد النحو. غاية ما هنالك أن التقدير تارة نقدر كون عام، وتارة لابد أن نقدر كونا خاصا، مثل لا غيبة لفاسق، يقول لفاسق متعلق جاء جر متعلق بخبر ذلك الخبر هو محرمة، يعني لا غيبة محرمة لفاسق، ولا أقل من قرينة مناسبة الحق والموضوع التي تكون غالبا موجودة. حينئذ مع وجود القرينة لا إجمال، إنما الإجمال إذا تجربت على القرينة، وإذا القرينة قلنا موجودة وهو حسب الخبر، خبر المحذوف هو القرينة، فإذا قلنا أن الخبر المحذوف هو القرينة يعني أن في كل تعبير في باب لا النافية للجنس يكون الخبر فيها محذوفا يكون هو القرينة، فإذا ليس هناك إجمال، إنما الإجمال إذا تجردت العبارة أو تجرد الكلام عن القرينة. هذا كان خلاصة البحث السابق، الكلام السابق. الآن يدقق المصنف أكثر في هذا البحث ويقول أنه ليس من البعيد أن نقول، لاحظوا، القوم قالوا بأن لا صلاة إلا بطهور لا يمكن أن يراد هو وجود الصلاة، يعني لا يمكن أن يتوجه النفي إلى حقيقة الصلاة، فلا بد من تقدير. فعندما لجأوا إلى تقدير وصف معين حينئذ قالوا هذا يكون سبب أو منشأ للإجمال. المصنف يقول أن في الموارد، في موارد لا النافية للجنس، ليس من البعيد أن نقول أنه في جميع الموارد النفي متوجه إلى الوجود، ولكن تارة يكون يتوجه النفي إلى الوجود على نحو الحقيقة، وتارة ادعاء وتنزيلا. يعني في مثلا لا علم إلا بعمل، يقول أن العلم يعني أو أن النفي متوجه للعلم ادعاء وتنزيلا، بتنزيل العلم الموجود منزلة العدم، وذلك لعدم ترتب الأثر المرتقب منه. فيقول ليس من البعيد، المصنف يقول أنه ليس من البعيد أن نقول أن في جميع موارد لا النافية للجنس يكون النفي متوجه إلى الوجود، ولكن غاية ما هنالك أنه تارة يكون متوجه إلى الوجود على نحو الحقيقة، وتارة ادعاء وتنزيلا، بأن ينزل الموجود منزلة العدم فكأنه غير موجود، فالعلم من غير عمل كأنه لا علم أصلا. حينئذ يمكن أن نقول أن النفي متوجه إلى الوجود ولا نحتاج إلى الأوصاف الأخرى الخاصة. فإذن قولهم أن في مثل لا صلاة إلا بطهور لا يمكن أن يتوجه النفي إلى الماهية، بتعبير آخر لا يمكن يتعذر توجه النفي إلى الوجود، المصنف يقول لا، غير متعذر، ويمكن أن يتوجه النفي إلى الوجود غاية ما هنالك في بعض الموارد التي لا يكون فيها المتوجه إلى الوجود على نحو الحقيقة، يتوجه إليه ادعاء وتنزيلا، فتكون جميع الموارد هي الموارد التي يتوجه فيها النفي إلى الوجود، ولكن تارة على نحو الحقيقة، وتارة ادعاء وتنزيلا. هذا ومثاله الذي يذكر المصنف لا علم إلا بعمل، يقول أن النفي متوجه إلى العلم، فالعلم الموجود علم من غير عمل. هذا العلم الموجود بمنزلة العلم المعدوم. لماذا؟ لأن العلم الموجود لم يترتب عليه الأثر، كعدم ترتب الأثر على عدم الوجود، كما أنه لا أثر للعلم لعدم وجوده. لاحظوا، عندما أقول لا علم، ليس هناك أثر للعلم لعدم وجوده أصلا، وأقول هناك نحو آخر، لا وجود للأثر لعدم وجود العلم تنزيلا وادعاء. ففي لا علم إلا بعمل، أقول العلم كلا علم، لذلك توجه إليه النفي، يعني لا علم ادعاء وتنزيلا. نزلنا العلم منزلة العدم لأنه لم يترتب عليه أثر العلم، لأنه طالما من غير عمل إذن لم يترتب عليه، لأن الأثر المتوقع من العلم هو العمل. هذا في موارد التي يكون فيها النفي راجعا إلى عالم التكوين، النفي في التكوينيات مثل لا علم. أما إذا كان النفي متوجه إلى عالم التشريع، يعني النفي في عالم التشريع، من طريق عالم التشريع، مثل لا رهبانية في الإسلام، مثل لا حرج في الدين، إذا كان النفي في عالم التشريع، هذا ذكر المصنف له صورتين. الصورة الأولى أن يكون المقصود من النفي هو نفي مشروعية ذلك الشيء، نفي مشروعية ذلك الفعل، كقولهم لا رهبانية في الإسلام، فالنفي متوجه إلى فعل والمقصود منه نفي مشروعية ذلك الفعل، يعني لا رهبانية مشروعة في الإسلام، أو بتعبير آخر يدل على نفي مشروعية الرهبانية في الإسلام. وهذا إنما يكون في الموارد التي يتوجه النفي فيها إلى الفعل ويقصد منه التشريع. فإذا كان النفي في عالم التشريع وكان النفي متوجه إلى الفعل، فيقصد منه عدم مشروعية ذلك الفعل، كقولهم لا رهبانية في الإسلام، يعني لا رهبانية مشروعة في الإسلام، فتدل على نفي مشروعية الرهبانية في الإسلام. الصورة الثانية، النفي الذي يكون في عالم التشريع، إذا كان النفي متوجه إلى عنوان، ذلك العنوان ينطبق على الحكم، مثل لا حرج في الدين. النفي هنا متوجه إلى عنوان الحرج، ذلك العنوان ينطبق على هذا الحكم الشرعي وذلك الحكم الشرعي وهذا الحكم الشرعي. فإذا في مثل قولهم لا حرج في الدين، يعني الحكم الشرعي لا حرج فيه، هذا الحكم الشرعي ليس حكما حرجيا، أو ينفى كل حكم حرجي في الإسلام في الدين. فإذا في مثل قولهم لا حرج في الدين النفي يكون متوجها إلى عنوان، عنوان الحرج مثلا، ذلك العنوان ينطبق على الحكم الشرعي. فأقول لا حرج في الدين يعني لا حرج، ولا حرج مشروع، يعني ليس هناك حكم شرعي فيه حرج في الدين، أو ينفى أي حكم شرعي فيه حرج، لأنه لا حرج في الدين. فعلى كل حال النتيجة أنه في جميع هذه الموارد تكون العبارة في نفسها مجملة، ولكن بالقرينة يرتفع ذلك الإجمال، وغالبا لا يخلو الكلام عن قرينة. هذا التدقيق الذي أراده المصنف بالنسبة للمورد الثاني، وهو العبارات التي تكون في باب لا النافية للجنس. المورد الثالث مثل قوله حرمت عليكم أمهاتكم أو أحلت لكم بهيمة الأنعام، في مثل هذه الموارد بعضهم قال أن هذه من الموارد التي تكون فيها العبارة مجملة وغير مبينة. لماذا؟ العلة في ذلك أن في هذه الموارد في هذه الموارد التحريم أسند إلى الأعيان وليس إلى الأفعال، بينما لا بد من إسناد الحكم من التحريم والحلية وإلى آخره أن يسند إلى الأفعال وليس إلى الأعيان. مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، التحريم أسند علما إلى الأمهات، الأمهات لا يمكن أن يسند التحريم إلى الأعيان بل يسند إلى الأفعال، لذلك يقدر مثلا حرمت عليكم نكاح أمهاتكم أو أحلت لكم أحل لكم أكل بهيمة الأنعام. لذلك قالوا أن الأعيان لا تكون متعلقات وإنما تكون موضوعات الأحكام، والأفعال تكون متعلقات الأحكام. لا يمكن إسناد الحكم إلى الأعيان بل لا بد من إسناده إلى الأفعال. فحرمت عليكم أمهاتكم، هنا حكم التحريم أسند إلى الأعيان إلى الأمهات، وهذا لا يمكن بل لا بد من إسناد الحكم إلى الأفعال. لذلك قالوا أن الأعيان موضوعات الأحكام، يعني الآن في حرمت عليكم أمهاتكم موضوع الحكم الشرعي هو الأمهات، ولكن متعلق الحكم هو الفعل وهو النكاح أو الأكل في الآية الأخرى أحلت لكم بهيمة الأنعام. ففي مثل قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام موضوع الحكم هو بهيمة الأنعام ولكن متعلق الحكم هو الأكل. فإذا الأعيان لا يمكن أن تكون متعلقة للأحكام بل تكون موضوعات الأحكام، والأفعال هي التي تكون متعلقات الأحكام، فلا بد من تقدير فعله. فإذا لا بد من تقدير فعل في مثل حرمت عليكم أمهاتكم أحلت لكم بهيمة الأنعام إلى آخره، ما شاء الله من الأمثال في هذا الباب. ففي كل مورد أسند فيه الحكم إلى الأعيان لابد من تقدير فعلا، فحينئذ يحصل الإجمال. فمنشأ الإجمال هو هذا، أنه إذا أسندنا إلى فعل حينئذ لابد لنا من قرينة، ومع عدم وجود القرينة تكون تلك العبارة مجملة. فهذه التراتيب مجملة إذن بناء على ما تقدم. والمصنف أيضا يجيب على هذا المورد الثالث، هو أنه يقول العبارة في نفسها قد توجب الإجمال، ولكن غالبا هذه الموارد لا تخلو من القرينة، على الأقل قرينة مناسبة الحكم والموضوع. لذلك تلاحظون أننا لا نتردد في تقدير كلمة نكاح في المثال الأول وكلمة أكل في المثال الثاني. ففي قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام، نقول في مثل ذلك نقدر كلمة أكل، يعني أحل لكم أكل بهيمة الأنعام. فالحلية هذا الحكم الشرعي مستند إلى الأكل، والأكل هذا الفعل هو متعلق الحكم، وموضوع الحكم هو بهيمة الأنعام. ونقدر في مثل قوله حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم نكاح أمهاتكم، فإذا نقدر نكاح. فنحن لا نتردد في أن نقدر فعل نكاح في مورد وفعل أكل في مورد آخر، وعدم ترددنا في هذا التقدير، لأنه القرينة الخاصة الدالة على هذا التقدير موجودة غالبا. ومع وجود القرينة لا يقال أنها مجملة بل تكون مبينة. فالنتيجة أن في جميع هذه الموارد نقول غالبا القرينة موجودة، وحيث أن القرينة موجودة فهي مبينة وغير مجملة. يقول المصنف تنبيه وتحقيق. ليس من البعيد هذا التنبيه والتحقيق متعلق بالمورد الثاني، باب لا النافية للجنس، في أمثلة لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إلى آخره. ليس من البعيد أن يقال أن المحذوف في جميع مواقعنا، لاحظوا في جميع مواقعنا التي هي لنفي الجنس، هو كلمة موجود أو ما هو بمعناها. يعني حتى إذا قلنا كون خاص نقدر كونا خاصا، هذا نقول بمعنى كلمة موجود. غاية الأمر أنه في بعض الموارد تقوم القرينة على عدم إرادة نفي الوجود والتحقق حقيقة، فلا بد حينئذ من حملها على نفي التحقق ادعاء وتنزيلا. نقول نفي التحقق إما أن يكون على نحو الحقيقة أو يكون على نحو الادعاء والتنزيل، ولكن في جميع الموارد المنفي هو التحقق والوجود. بأن تنزل الموجود منزلة المعدوم باعتبار عدم حصول الأثر المرغوب فيه أو المتوقع منه، يعني مثل لا علم إلا بعمل. العلم الموجود علم من غير عمل، فالعلم الموجود من غير عمل كأنه لا علم أصلا لعدم ترتب الأثر المرغوب أو المتوقع منه. يعني يدعى أن الموجود الخارجي ليس من أفراد الجنس الذي تعلق به النفي تنزيلا، ليس من أفراده تنزيلا وليس حقيقة. العلم موجود ولكن من غير عمل، وذلك لعدم حصول الأثر المطلوب منه. فمثل لا علم إلا بعمل معناه أن العلم بلا عمل كلا علم، إذ لم تحصل الفائدة المترقبة منه. ومثل لا إقرار لمن أقر بنفسه على الزنا، معناه أن إقراره كلا إقرار. إذا أقر على نفسه بالزنا لا يؤخذ بهذا الإقرار، كأنه لا إقرار أصلا. لماذا؟ لأن هذا الإقرار لا يترتب عليه أثر الإقرار، فكأنه لا إقرار. معناه أن إقراره كلا إقرار باعتبار عدم نفوذه عليه، أن هذا الإقرار غير ناخذ عليه، يعني لم يترتب الأثر عليه وهو النفوذ. ومثل لا سهو لمن كثر عليه السهو، معناه أن سهوه كلا سهو، كأنه ما صار عنده سهو نهائيا أصلا. لماذا؟ يقول باعتبار عدم ترتب آثار السهو عليه من سجود أو صلاة أو بطلان الصلاة. إذا لم يترتب الأثر فوجوده كلا وجود، فنقول هذا الموجود غير موجود ولكن تنزيلا وادعاء. هذا إذا كان النفي من جهة تكوين الشيء، يعني النفي في عالم التكوين. وأما إذا كان النفي راجعا إلى عالم التشريع فهذا له صورتين. الصورة الأولى، فإن كان النفي متعلقا بالفعل دل نفيه على عدم ثبوت حكمه في الشريعة، مثل لا رهبانية في الإسلام، يعني أن ذلك الفعل غير مشروع في الإسلام، لا شرعية له في الإسلام. وأنه مثل لا رهبانية في الإسلام، فإن معنى عدم ثبوتها عدم تشريع الرهبانية، وأنه غير مرخص بها، يعني الرهبانية غير مشروعة في الإسلام. ومثل لا غيبة لفاسق، لاحظوا مثل لا رهبانية في الإسلام. نقول أن النفي هو نفي تحقق الرهبانية، لاحظوا، لأن القوم ماذا يقولون؟ يقولون نفي التحقق متعذر، فلا بد أن نأتي بوقف آخر. فإذا نأتي بوقف آخر الأوصاف متعددة فيحصل الإجمال. نقول لا، نحن نقول لا رهبانية في الإسلام، نقول نفي التحقق. نقول متعذر، نقول مو متعذر، نفي التحقق ادعاء، نفي التحقق ادعاء غير متعذر. لاحظ شلون؟ يعني بعد لا نأتي إلى النوبة الثانية وهو تقدير محذوف وهو وصف خاص. لا نقدر وصف خاص. التحقق والوجود لا نخرج عن هذا التقدير. ولكن هم ماذا قالوا؟ قالوا وحيث يتعذر أن يقدر أن يكون المحذوف هو التحقق والوجود، فلا بد من وصف خاص، حينئذ تتعدد الأوصاف فيحصل الإجمال. نحن نقول أنه لا، الأمر ليس كذلك. نفي التحقق أيضا نقول في مثل لا رهبانية في الإسلام، يعني لا رهبانية متحققة في الإسلام، فنقول أيضا أن النفي متوجه إلى تحقق ووجود الرهبانية. يقولون ولكن الرهبانية موجودة في الإسلام. نقول ننزل الرهبانية الموجودة في الإسلام منزلة عدم الرهبانية. لماذا؟ لأنها غير مشروعة. لاحظوا، فالفعل غير المشروع ننزله منزلة عدم الفعل، لأنه غير مشروع لعدم ترتب الشرعية عليه، فننزل الرهبانية منزلة العدم. فإذا نزلناها منزلة العدم فإذا يكون النفي متوجه إلى التحقق والوجود، ولكن تنزيلا لا حقيقة. فإذا لا نحتاج إلى تقدير وصف خاص، هذا المهم. يعني وإن كان بالنتيجة لا رهبانية، يعني يصير التقدير لا رهبانية مشروعة في الإسلام، فنقدر مشروعة، نقول لا نحتاج إلى ذلك. نقول لا رهبانية يعني لا رهبانية متحققة في الإسلام، لا رهبانية موجودة في الإسلام، فالنفي متوجه إلى الوجود والتحقق. يقولون كيف؟ نقول يتوجه النفي إلى التحقق والوجود تنزيلا لا حقيقة، لأننا نزلنا الرهبانية الموجودة منزلة العدم لعدم ترتب الأثر عليها، وذلك الأثر هو الشرعية، وحيث لم تترتب الشرعية على تلك الرهبانية حينئذ الرهبانية كلا رهبانية. فنقول أن لا رهبانية النفي متوجه إلى التحقق والوجود، واضح؟ نفس الكلام لا علم إلا بعمل، لا علم بلا عمل، يقدرون لا علم نافع إلا بعمل. أيضا في مثل هذا المثال لا علم إلا بعمل لا نقدر نافع، نقول لا نحتاج إلى هذا التقدير. أقول لا علم موجود، لا علم متحقق إلا بعمل. يقولون كيف العلم موجود؟ أقول هذا علم موجود لأنه بلا عمل نزلنا منزلة العدم، فنقول لا علم متحقق. فإذا أيضا نقول أن النفي متوجه إلى التحقق والوجود، غاية ما هنالك أنه إذا كان منفي حقيقة نقول أن النفي متوجه إلى الوجود حقيقة، وإذا كان لا حقيقة موجود نقول أن النفي متوجه إليه ادعاء وتنزيلا. صار واضح؟ ومثل لا غيبة لفاسق، فإن معنى عدم ثبوتها عدم حرمة غيبة الفاسق. هناك ماذا قلنا؟ لا غيبة لفاسق، نقول لا غيبة محرمة. فهنا ماذا نقول؟ نقول إذا أسندنا النفي إلى الفعل، إذا كان النفي في عالم التشريع، إذا أسندنا النفي إلى الفعل معنى ذلك يدل على عدم مشروعية ذلك الفعل، يعني أنه لا يترتب أثر شرعي. فهنا لا غيبة لفاسق، فالغيبة كعدم الغيبة، يعني لا غيبة، يعني هذه الغيبة التي حصلت للفاسق وجودها كعدمها، فالنفي متوجه أيضا إلى التحقق والوجود. الآن يقول هذه غيبة، أقول لا، هذه ليست غيبة، يعني أن أقول أن الغيبة غير متحققة غير موجودة. يقول لا، هي متحققة. أقول لا، قصدي التي يترتب عليها الأثر وهي الغيبة المحرمة، هاي الغيبة لا يترتب عليها الأثر، لذلك أقول هاي ليست غيبة أصلا، ولكن لا حقيقة ادعاء وتنزيلا. ولا غش في الإسلام، ولا عمل في الصلاة، ولا رفث، ولا فسوق، ولا جدال في الحج، ولا جماعة، ولا جماعة في نافلة، فإن كل ذلك معناه عدم مشروعية هذه الأفعال. هذا إذا كان النفي متعلق بالفعل، وإن كان النفي متعلقا بعنوان يصح انطباق على الحكم، فيدل النفي على عدم تشريع حكم ينطبق عليه هذا العنوان، كما في قوله لا حرج في الدين يدل على عدم تشريع حكم ينطبق عليه عنوان الحرج، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يدل على نفي أي تشريع فيه عنوان الضرر أو الضرار في الإسلام. وعلى كل حال فإن مثل هذه الجمل والمركبات ليست مجملة في حد أنفسها، وقد يتفق لها أن تكون مجملة، ولكن متى إذا تجردت عن القرينة التي تعين أنها لنفي تحقق المائية حقيقة أو لنفيها ادعاء وتنزيلا، ولكن غالبا تكون مع القرينة. ثم يقول: ومنها، بعد أن انتهى المصنف من التدقيق في المورد الثاني، يعود المصنف إلى ذكر المواضع التي وقع فيها الشك. فالمورد الأول ماذا قلنا؟ المورد الأول والسارق والسارقة. المورد الثاني لا صلاة إلا بطهور، وجميع أمثلة لا النافية للجنس. المورد الثالث: حرمت عليكم أمهاتكم. فقوله ومنها هذا عود على شنو؟ على المواضع التي وقع الشك فيها. ومنها مثل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى: وحلت لكم بهيمة الأنعام، مما يعني مما إلى ما أكمل ما أخذ في الحكم فيه كالتحريم والتحريم إلى العين وليس إلى الفعل. فقد قال بعضهم بإجمالها، لماذا؟ نظرا إلى أن إسناد التحريم والتحليل لا يصح إلا إلى الأفعال الاختيارية، أما الأعيان فلا معنى لتعلق الحكم بها، بل يستحيل، ولذا تسمى الأعيان موضوعات الأحكام، موضوعات الأحكام، كما أن الأفعال تسمى متعلقات للأحكام. وعليه إذا تعذر تعلق الحكم بالأعيان، زين، ففي مثل حرمت عليكم أمهاتكم، التحريم استند إلى الأعيان وهو الأمهات، فكيف نصنع حينئذ؟ قال: وعليه فلا بد أن يقدر في مثل هذه المركبات فعل تصح إضافته إلى العين المذكورة في الجملة، يعني بحيث يكون الحكم مسند إلى ذلك الفعل والفعل مضاف إلى تلك العين، حتى نقول أن متعلق الحكم هو الفعل وليس العين. ويصح أن يكون متعلقا للحكم، ففي مثل الآية الأولى يقدر كلمة نكاح مثلا، الآية حرمت عليكم أمهاتكم يقدر كلمة نكاح، فيصير حرم عليكم نكاح أمهاتكم. وفي الآية الثانية يقدر كلمة أكل، ففي مثل أحلت لكم بهيمة الأنعام يصير التقدير أحل لكم أكل بهيمة الأنعام، فالحلال هو الأكل وليس البهيمة نفسها. وفي مثل والأنعام حرمت عليكم ظهورها يقدر ركوبها، يعني حرم عليكم ركوب هذه الأنعام. وفي مثل النفس التي حرم الله يقدر قتل النفس، وهكذا الموارد الأخرى التي أسند فيها الحكم إلى الأعيان. فنقول أنه يتعذر تعلق الحكم بالأعيان ولا بد من تقدير فعل. فإذا كان كذلك فأقدر ركوبها أو أقدر قتل أو أقدر نكاح أو أقدر أكل، أي شيء أقدر، هذا ما عدم القرينة فيه إجمال، فلذلك قالوا بأنها مجملة. يقول: ولكن التركيب في نفسه ليس فيه قرينة على تعيين النوع المحذوف، فإذا ما في قرينة فيكون في حد نفسه مجملا، فلا يدرى فيه هل أن المقدر كل فعل تصح إضافته إلى العين المذكورة في الجملة، ويصح تعلق الحكم به، أو أن المقدر فعل مخصوص كما قدرناه في الأمثلة المتقدمة. ما أدري أي فعل صالح لو لا أفعال معينة، فإذا لا أدري هنا حصل التردد وعدم الوضوح، فلذلك هذا التعبير هذه التعبيرات تكون مجملة. هذا قوله أو البعض. يقول المصنف يجاوب على هؤلاء، يجيبهم ويقول: والصحيح في هذا الباب أن يقال أن نفس التركيب مع قطع النظر عن ملاحظة الموضوع والحكم وعن أي قرينة خارجية هو في نفسه يقتضي الإجمال، لولا أن الإطلاق يقتضي تقدير كل فعل صالح للتقدير إلا إذا قامت قرينة خاصة على تعيين نوع الفعل المقدر. يقول صحيح مع عدم وجود القرينة يحصل الإجمال ولا يرتفع ذلك الإجمال إلا مع القرينة الخاصة التي تدل على فعل معين نقدره حتى يصح الإسناد. وغالبا لا يخلو مثل هذا التركيب من وجود القرينة الخاصة، فإذا غالبا لا تخلو من القرينة إذن غالبا لا إجمال لوجود القرينة الخاصة. ولو قرينة مناسبة الحكم والموضوع، على الأقل عندما ألاحظ الحكم وهو التحريم ألاحظ الموضوع الأمهات، من هذا أعلم من مناسبة الحكم والموضوع أعلم أن أقدر كذا وليس الفعل الآخر. عندما يقول أحلت لكم بهيمة الأنعام أقدر أكل أو ركوب مثلا بمناسبة الحكم والموضوع أقدر أكل ولا أقدر ركوب، بينما في المثال الآخر لا أقدر ركوب، وهكذا. ويشهد لذلك أننا لا نتردد في تقدير الفعل المخصوص في الأمثلة المذكورة في صدر البحث ومثالاته ومثيلاتها. وما ذلك يعني احنا لا نتردد؟ لماذا لا نتردد في ان نقدر؟ هنا نقول كلمة نكاح، في المثال الثاني كلمة اكل، في المثال الثالث كلمة ركوب، في الرابع كلمة قتل، وهكذا. لماذا لا نتردد في هذه التقديرات؟ يقول: وما ذلك الا لما قلناه من وجود القرينة الخاصة ولو مناسبة الحكم والموضوع، والا يستحيل ان نقدر فعل خاص مع عدم وجود قرينة، فلا بد قرينة موجودة، على الأقل قرينة مناسبة بين الحكم والموضوع، لأن الحكم مذكور والموضوع مذكور. غاية ما هنالك أنه أنا أتفقد القرينة من الفهم العرفي، أقول أن العرف يفهم من هذا الحكم وما هذا الموضوع لا يناسبه إلا التقدير الفعل المعين وليس الفعل الآخر. ويشبه أن يكون هذا الباب نظير باب لا أن المحذوف خبرها. يا باب الموارد التي اسند فيها الحكم إلى الأعيان وليس إلى الأفعال، هذا يشبه باب لا النافية للجنس. وجه الشبه ما هو؟ أنه لا يمكن أن يسند إلى الظاهر، فنضطر إلى التقدير. وغالبا القرينة موجودة على المحذوف المقدر، ففي باب لا النافية للجنس قالوا أنه لا يمكن أن يتوجه النفي إلى الظاهر إلى الماهية الظاهرة، فلا بد من التقدير. ونحن قلنا أن غالبا القرينة موجودة ولو قرينة مناسبة الحكم والموضوع. كذلك في هذه الموارد، المورد الثالث الذي أسند فيه الحكم إلى شنو؟ إلى الأعيان. هنا أيضا نقول أنه لا يمكن أن يكون الحكم مسندا إلى الظاهر، لا بد من التقدير. وماذا نقدر؟ نقدر على أساس القرينة الموجودة، والقرينة غالبا تكون موجودة ولو قرينة مناسبة الحكم والموضوع. هذا عين الكلام في باب لا 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 تنزل وفي هذا المورد الثالث.
لذلك يقول ويشبه أن يكون هذا الباب يعني باب ما أسند فيه الحكم إلى الأعيان وليس إلى الأفعال، كما في مثل حرمت عليكم أمهاتكم، هذا الباب المقصود. هذا أشبه أن يكون شنو؟ نظير باب لا، يعني لا النافية للجنس المحذوف خبرها، ألهمنا الله تعالى الصراط ودفع عنا الشبهات وهدانا الصراط المستقيم. إلى هنا انتهى المصنف من الكلام في المجمل والمبين، وقلنا أنه إنما فصل المصنف حتى يستفيد الطالب من بيان هذه الموارد والمواضع، وإلا المراحل الآتية لا يبينون بهذا المقدار وإنما يختصرون البحث. ثم يدخل المصنف في الجزء الثاني في باب الملازمات العقلية، والحمد لله رب العالمين.